لغة السيلان، فرعا سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة. الغسل لغة السيلان، شرعا سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة. وأما الغسل فسواء للبدن وغير البدن، والبدن كله ولبعضه كله قالوا غسل، لكن الغسل على غسل جميع البدن بنية مخصوصة. الغسل يكون مندوب ويكون واجب، ولا يوجبه إلا هذه الستة الأشياء، وبعضهم يجعلها خمسة باعتبار أن غسل الميت يكلف به الأحياء دونه، وهو معلوم، لكنه موته بيننا موجب للغسل علينا على المكلفين الأحرار القادرين على المكلفين القادرين على تغسيله. ايش قال عندكم؟ ايش قال؟ ها؟ يوجب الغسل الستة بوجود واحد منها يصير الغسل واجبا. الذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين أي الجماع. قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. المراد بالتقاء الختانين الجماع، فالجماع يوجب الغسل وإن لم ينزل المني، وقد كان في أول الإسلام لا يجب الغسل إلا إذا أنزل المني، ثم نسخ ذلك واستقر الأمر على أنه بمجرد الجماع يجب الغسل. وهو مهما كان في الحلال فله ثواب وأجر، ومهما كان من في الحرام فهو سبب قوي للخزي في القيامة. بل قالوا إن خزي الفواحش ما يعفي الله أصحابه، وإنه ينازلهم من الخجل الشديد حتى عند دخول الجنة، ولا ينازل أحد عند دخول الجنة خزي ولا خجل أبدا إلا أهل الفواحش، فإنهم حتى بعد تأديبهم أو عفو الله عنهم يتذكرون أفعالهم عند دخول الجنة فيصيبهم خجل من الله شديد وليقيم. قال تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قالوا: وأول المعصية خطرة، إن اتبعتها أوصلتك إلى غضب الله تبارك وتعالى، يجب أن تصرفها من أول الخاطر، وتحفظ أربعة من أربعة: تحفظ البطن من كثرة الشبع، تحفظ العين من النظر الحرام، وتحفظ اللسان من كلام القناة، وتحفظ القلب من الفكر. فإذا حفظت أربعة من أربعة حفظت من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. تحفظ العين من النظر، واللسان من الكلام، والبطن من كثرة الشبع، والقلب من الفكر. هكذا يتسنى لك الحفظ من الله تبارك وتعالى، وفيه تعرض شديد لغضب الله جل جلاله، وسماها الحب الفاحشة بنص الكتاب. قالوا: وأعظم إثما من الزنا اللواط، وهو سبب اللعنة من الله تعالى ومن رسوله. قال سيدنا علي: لو لم ينزل في الكتاب عن أمة قبلنا لما صدقنا أنه يحصل بين الناس وأنه يجري بين الناس، حتى بمجرد العقل دون الشرع، كيف هو أمر الشرع فوق ذلك. ولأجل هذا لما رفعوا إلى الصحابة قضية الرجل الذي يستعمل اللواط، فاستشار سيدنا أبو بكر الصحابة، سيدنا عمر سيدنا علي جماعة من أهل بدر، فقال: ما نعمل به؟ يقول سيدنا ابن عباس: ارموه من شاهق وارموه عليه الحجارة حتى يموت كما فعل الله بقوم لوط. وهكذا فرد الأمر لسيدنا علي تجرون، قالوا: إنه لم إن هذا الأمر كان في قوم قبلكم حق الله عنهم في كتابه، فعلمتم ما فعل الله بهم، وإنه لو لم يرد في الكتاب لما ظننت أن أحدا في الأمة يفعل ذلك. ألا وإني لا أرى إلا أن تحرقوه بالنار، حرقوا هذا الرجل بالنار. فبعث سيدنا أبو بكر إلى عامله يقول له خذ هذا المجرم واحرقه بالنار. فاجتمع الصحابة على حرقه بالنار غضبا لله تعالى على الفعلة الوخيمة القبيحة الشنيعة الشديدة عند الجبار سبحانه وتعالى. قال ولهذا لما عجب الصحابة يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، رأيتم لو وضعها في الحرام كان على وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. التقاء الأخدانين وإن لم ينزل، وكما عبر عندكم في السفينة علاج الحشفة في الفرج، قالوا مثلها قدرها من فاقدها في أي فرج كان حلالا أو حراما قبولا أو دبرا ولو لبهيمة وهو من المحرمات الشنيعة أيضا ولو كان طيب. هذا الموجب الأول من موجبات الغسل، فتصير الجنابة على صاحبه. و إذ كان لا حبيب علوي يمشي في الطريق يقول كيف الحال نلاقيهم في الطريق محدثين من زنا ما يستحون على أنفسهم. وجاء الإمام حامد بن عمر إلى الجابية فدخل يريد يتوضأ فوقف وشمأز من الماء، ودعا صاحب الخدمة في المسجد قال له بعد هذا الماء خرج إلا شجر وعب الماء ثاني، ما لك ألا تغسل فيه محدث من زنا؟ فعرفه في الماء اشمأز منه وأمره أن يبدل ماء الجوابي، فنشقه وأخرجه إلى الزرع ونزح من البير ماء جديد يمريبه الجابية بسبب بصائر أهل الطهارة أهل النجاة رضي الله تعالى عنهم. قالوا الثاني، والثاني إنزال المني ولو لم يكن بجماع، وإنزال المني محرم في الشرع إلا بالزوجة وما ملكت اليمين. قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يعني الجارية التي يملكها هو عليها ملك اليمين، فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ومما يعمر باطن الإنسان أن يجعل في فكره دائما أخبار الحق ورسوله والمسير إلى الله تعالى وذكر الله وتسبيح وتحميده، فهي التي تجري في الروح والباطن مجرى صحة الجسد. والخواطر السيئة هي لقلبك وروحك مثل المرض في جسدك، فيكون متعوب منحوج حتى ما عاد يطعم ذدة الأكل ولا الشرب. وكذلك هذه الخواطر السيئة إذا تمرت معك في باطنك الروح حقك لا تذوب طاعة ولا عبادة ولا مثل المريض التعبان اللي ما يحس بشيء ولا يطعم شيء ولا له نفس بشيء ولا يرتاح ولا يستقر. وهكذا فعلى الإنسان أن لا يوسع باطنه وأن يعرض عن خواطر السوء ولا يدعها تستقر ولا يفتح لها مجال لتدخل إلى أغلى شيء معه وهو قلبه الذي هو محل معرفة الله تبارك وتعالى ومحل نظر الله. طهر الله قلوبنا، صفى الله أرواحنا، قدس الله سرائرنا، اجعلنا وإياكم من أهل الحضور معه والأدب ظاهرا وباطنا، اللهم آمين. وإنزال المني بسبب حلال كإنزال بيد الزوجة أو حرام يوجب الغسل، سواء خرج في النوم أو في اليقظة أو في اليقظة. قال والموت يشترك فيه الرجال والنساء ولا ما يشتركون؟ الموت موت عاد يخلي حده كل حي غير الله يموت. قال أنت الحي الذي لا تموت والإنس والجن يموتون، كل شيء هالك إلا. فإذا مات الميت يجب غسله إن كان مسلما غير شهيد وغير سقف لم تظهر عليه أمارات الحياة ولا التخليق. علم صار الغسل يجب على كل ميت هنا بشرط يكون مسلم. ما إذا مات بيننا نصراني ولا يهودي ولا ملحد بالله ما يجب علينا نغسلهم، إنما نغسل المؤمنين تهيئة للقدوم على ربهم، يقدمون بالطهارة نغسل غير الشهيد، فالشهيد قد مغسل بغسل ثاني ما عاد يحتاج لا لغسلنا ولا لصلاتنا عليه، ما يمكن نصلي عليه. الشهيد، الشهيد الذي قتل في معركة الكفار بسبب القتال فقط، ليس كل شهيد. فالشهداء كما علمتم ثلاثة: شهيد دنيا وآخرة، وشهيد دنيا فقط وشهيد آخرة فقط. أما شهيد الآخرة فقط فهو الميت مبطون، والميت مطعون، والمقتول ظلما، والغريق والحريق، والمتردي الذي سقط الاختيار، وكثير من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى الميت غريب، والميت وهو في طلب العلم وما إلى ذلك، كل هؤلاء شهداء. لكن في الآخرة، أي لهم ثواب الشهادة ومنازل الشهداء والشفاعة التي يشفع الشهداء، لكن في الدنيا ما لهم حكم الشهداء، يعني نغسلهم، نكفنهم، نصلي عليهم، فهم شهداء آخرة فقط. هذا كثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون شيء فيكم؟ فرسول من قتل في سبيل الله، تكون كلمة واحدة فهو في سبيل الله. قال إذن فهو الشهيد. قال إذن إن شهداء أمتي قليل، كان ما أحد شهيد إلا فقط المقتولين في معارك الكفار، قال شهداء أمتي قليل. هو يحب أمته صلى الله عليه وسلم ويحب يكون فيهم شهداء. قال فمن شهيد يا رسول الله؟ قال هم المقتول ظلما شهيد، والمبطون شهيد، والمطعون شهيد، والمرأة تموت على النفاس الولادة شهيدة، والميت غريب شهيد، وذكر لهم شهداء كثير صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول في الحديث الآخر: أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش، يعني أكثر الشهداء في القيامة ناس ماتوا على فرشهم، ورب كثير بين الصفين الله أعلم بنيته، لكن بعضهم يجمع بين الشهادات. فشهداء لا إله إلا الله، شهداء الأمة بحمد الله كثير، والشهيد شفع في 70 من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار. سمعت؟ أيوة. ثم أن الشهيد الدنيا فقط، لا حول ولا قوة، ما هو إلا في الدنيا شهيد، في الآخرة ما له ثواب الشهداء ولا منازل الشهداء ولا شفاعة الشهداء. نعود بمن هذا؟ هو المقتول في معركة الكفار لغرض غير أن تكون كلمة الله العليا. كان قاتل لا لتكون كلمة الله العليا، لأي غرض كان، شجاعة أو حمية أو سمعة أو رياء أو يغنم أو لأي غرض، خلاص هذا ما قاتل لتكون كلمة الله العليا. أو شهيد في الدنيا، ما نغسله، ما نصلي عليه، ولا نبعد الدم منه وندفنه، ولكنه عند الله ليس بشهيد. مصيبة. الثالث: شهيد دنيا وآخرة، وهو المقتول في معركة الكفار بسبب القتال لتكون كلمة الله هي يعني يده في القتال. هذا يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل يرى مكانه، أيهم في سبيل الله؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. بس واحد لما له غرض إلا يعلي كلمة الله تعالى في الأرض، هذا شهيد الدنيا والآخرة. يغفر له في أول قطرة من دمه، ما يبقى ذنب عليه إلا ديون الخلق فقط، إلا يغفر له الله جميع الذنوب الصغائر والكبائر. وإنه يأتي يوم القيامة ودمه يرشح منه اللون لون الدم وريح ريح المسك، وإنه يشفع في 70 من أهل بيته كلهم وجبت له النار. هذا ثواب الشهادة، فكيف إذا مع الشهادة هو صديق؟ له شفاعات كبيرة من دون الشهادة، إذا يعظم الأمر. فكيف إذا كان شهيد نبي؟ لهذا قال: جمع الله لحبيب محمد بين النبوة والرسالة والشهادة، فسلط اليهودية تدس السم في اللحم ونحس نحسدا، فوصل ابنه السم إلى الباطن، ثم حمل الذراع فأراد أن يأكل ابنه فصاح الذراع: لا تأكلني يا رسول الله فإني مسموم. فرده وسأل اليهودية فأقرت فعفعنا في حق نفسه، ودفع إلى أولياء اثنين ماتوا بسبب أكلوا معه من الله، قال لهم: تعفوا عنها وتبتلونه، أعطاهم إياه فقتلت بهم وعفى في حق نفسه. ثم عاودت عليه في السنة الثانية، ثم عاد عليه أثر في السنة الثالثة، ثم عند موته سار عليه أثر السم حتى مات، فكان سببا أيضا مع ما هو فيه من الشوق، وقد رفع يده عند الموت يقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى، فهو مشتاق إلى ربه، كما أن ربه أرسل إليه الملك يستأذنه، فدخل سيدنا جبريل يقول يا رسول الله هذا عزرائيل بالباب يستأذن أن يدخل عليه، فأذن له فدخل، قال يا رسول الله إن ربي أرسلني إليه ويقول إنه مشتاق إليه وأمرني أن أكون طوع أمرك، فإن أحببت قبضت روحك وأنا بك شفيق رفيق، وإن لا رجعت من حيث أتيت. فرفع يده وقال بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. الشهداء ثلاثة، شهيد دنيا فقط، شهيد آخرة فقط، وشهيد دنيا وآخرة، شهيد دنيا وآخرة من مات بسبب القتال، أما واحد مات في المعركة لكنه ما هو بسبب القتال، لا قام يصلي حاجة سقط مات، هذا نغسلون كفينه، هو عند الله شهيد لكن ما تحجري عليه أحكام شهادة في الدنيا. هو في خرج للقتال، بعدين في أيام القتال جاله مرض، زاد على المرض مات بسبب المرض، هذا نغسلون كفينهن صلي عليه نجبنه، إلا المقتول بسبب القتال فقط، إن كان بسبب طعن في القتال أو جرح أو ضرب، هذا هو الشهيد الذي هو في الدنيا والآخرة، فلا نغسله ولا نصلي عليه. قال أصابت جروح مات بعد أيام، إن كان الموت بسبب الجروح فهو تبع القتال فلا يغسل قبله ولا، وأما إن كان لا تحدث عليه سبب آخر فكان سبب لموته الجروح غير مقاتلة، هذا نصلي عليه ونكفنه ونغسله. بقينا في السقط، إذا خرج السقط من بطن أمه فلو ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يظهر عليه أي علامة من علامات الحياة، يخرج السقط فيبكي، يخرج السقط يعطس، يخرج السقط يتحرك حركة اختيارية ثم يموت، إذا ظهرت عليه أي علامة من علامات الحياة عند خروجه من بطن أمه، هل هو بسبع أشهر أو بستة أشهر خرجته السقط، والجنين الخارج قبل تمام أشهر هذا يسمى سقط، فهذا خرج بعد خمسة أشهر ستة أشهر خرج، فإن ظهرت عليه أي علامة من علامات الحياة بأن صاح أو تحرك حركة اختيارية أو عطس، فهذا مثل الكبير، يجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. الثاني، الحالة الثانية ما تظهر عليه علامة من علامات الحياة لكن خلقه قد ظهر، قد تخلق شكل الآدمي فهو على الصورة، فهذا لا نصلي عليه ويجب أن نغسله ونكفنه سمعت. لكن قال الإمام الرملي إذا قد مضى له في الحمل ستة أشهر فيصلى عليه وإن لم تظهر عليه علامة من علامات الحياة، سمعت. والعمل في هذا على قول الرملي خلافا لابن حجر، قال ما دام ما ظهرت علامة من علامات الحياة الصلاة ممنوعة، وغير الصلاة لابد منه ويجب تغسيله وتكفينه ودفنه من دون صلاة عليه. من هو هذا؟ الذي ظهرت فيه الصورة خلت ولكن ما ظهرت علامة من علامات الحياة، سواء قد بلغ ستة أشهر بطن أمي أم لا، لكن في خلاف إذا بلغ ستة أشهر، والعمل على قول الرملي في هذه المسألة أنه ما دام له ستة أشهر فيصلى عليه. الثالث، لا ظهرت علامة من علامات الحياة وخلقه ما ظهر هذا المضغة أو على كفة، هذا لا يلزم شيء ويسن ستره ثم دفنه، لا يلزم في شيء يسن ستره تغطيته ثم دفنه. هذه أحوال السقط المنظومة في الأبيات عندكم المشهورة، تحفظون بعضكم يحفظها، والسقط كالكبير في الوفاة إن ظهرت أمارة الحياة، هذا الحالة الأولى، أو اختفت وقلبه قد ظهر فامنع صلاة وسواها اعتبرا، هذه الحالة ثانية. أو خفيت أيضا، يعني الخلق حق صورة تخليقه، ففيه أو خفيت أيضا ففيه لم يجب شيء، لم يجب شيء وستر ثم دفن قد ندب. والسقط يوم القيامة يجر أمه بسرره إلى الجنة، ولو شفاعة السقط كالطفل إذا مات صغيرا قبل أن يبلغ وأن الحلم له شفاعة، له شفاعة ويسقي أبويه في القيامة وقت العطش، يؤذن لهم ينطلق الأطفال يحملون الكوس ويرفون فيها الماء من نهر الجنة، يأتون إلى عند أباهم يسقونهم. لهذا كان بعض الصالحين متفرغ العبادة وعزم على ترك التزويج بلا. نعم، القيامة وشدائد وأهوال كما يسمع في الأحاديث، وعطش شديد شديد، ورأى ناس حاملين الصبيان حاملين هذا يشرب، قال شنو يا ولدي؟ قال روح أنت لست أبي. جاء عندي الثاني قال روح أنت لست أبي، ما لكم؟ ليش ما تتركون أنا؟ مجرم عطشان. قالوا إنما نسقي أبانا، نحن أبناء متنا صغار وخبر أباؤنا وأنتم نسقي أبانا. عندك ما عندك ولد ما بتغيب؟ انتبه. ولا حول ولا قوة، لابد نتزوج وين حد مات من الأولاد صغار بيتقول نحن في ذلك اليوم. الموت، فكل الأموات من المسلمين يجب، أما الميت فإن كان كافر ذمي فيجب علينا دفنه، علينا دفنه إذا كان ذمي جالس في بلدنا تحت الذمة سلم الجزية، وإن كان حربي يقاتل نحن لا يجب شيء. ها، ويجوز ان تترك جثته حتى للسباع والكلاب. ها، ولكن السنه عندنا جابها نبي الرحمه، قول كلوا حبهم الجثث حطوها في بير ولا قليب كما فعل بالمشركين في بدر، قد قتل 70 من المشركين قتل امر ان تسحب جثثهم وترمى في قليب، رميت في قليب هناك بعد ما جمعوها في قليب جاء وقف عليهم ناديهم يا أبا جهل يا البحتري بن هشام يا عقبة بن أبي معيط يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة يا وليد بن عتبة يا فلان يا فلان يا فلان، ينادي هل وجدتم ما وعد ربكم حقه؟ فقد وجدت ما وعدني ربي حقه. سيدنا عمر رسول الله ما تخاطب من أجساد لا أرواح فيها، قد جيفوا. قال لستم بأسمع لما أقول منهم يا عمر، غير أنهم لا يؤذن لهم بالجواب، ولو أذن لهم لأجابوا. قال صلى الله عليه وسلم. هذه موجبات الغسل الثلاثة التي يشترك فيها الرجال والنساء، الموت والتقاء الحدثين وإنزال المني، وثلاثة تختص بها النساء وهي الحيض، ما تحي ما يحيض الرجل. فالذين عندهم تفكير خطأ في مساواة الرجل بالمرأة نقول يجب إن كنتم صادقين يا أصحاب الخربطة في المساواة لما تعرفونها، فنريد لابد تريح النساء ضروري، تخلون شهر بشهر وإلا سنة بسنة، كله حيض على النسوان وحدنا حول ولا قوة. أنتم ما تقولوا سواء؟ لا، هي شريكة ولا خلاص نصف الوجدة مع أولاد، أنت حتى كم نوعكم أولاد ثلاثة كله عليها ساعة انت تعبر شعي تعبر احسنه، وكيف من شأن المساواة تتحقق؟ هذا كلام فارغ، ما يدا تقول خلاص خذ الكلام الفارغ اللي انت تطالبه، تقول خلها تظهر محاسنها كما يوم انا غير ماشي، هذا محل الاحترام ومحل حكمة كما انها محل الحيض والولادة. انت تقدر تغير حيض ولادتها فلا تقدر تغير مكانتها في حشمتها، وان البيت اليق بها، هذه حكمة الله اللي خلقها وخلقك، خلق الذكر والانثى سبحانه وتعالى. وهكذا، وإلا كان يقع تسوية من صدق بعدين ولا، وبعد ذلك لا الهرمونات سواء ولا القوة سواء ولا الذواكر والمخ والحوافظ سواء، في فرق، فقوموا صلحوا هذا أول بعدين تعالوا بنتفاهم معكم. يا جهال يا أغبياء ما عرفتم، أما الكرامة والعزة والشرف أما تكرم المرأة ولا تعز في منهاج على ظهر الأرض من شرق إلى غربها أحسن مما تكرم وتعز في منهاج السماء منهاج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد عرف حال المرأة قبل بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم ومهانتها في الشرق والغرب، وما عرفت هي ولا كرامتها ولا أنزلت محلها من الأمومة ومن الزوجية ومن البنوة إلا في الإسلام وشريعة الحق ومنهج الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يوجد في الدنيا منهج أحسن للمرأة وأكرم من منهج الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم. الحيض، المرأة إذا انقطع الحيض وأرادت الصلاة أو شيئا من الواجبات التي لا تصح إلا بالطهارة، والنفاس، والمرأة انقطاع دمه، والولادة.